حياكم الله مستمعينا، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تعلن تقديم دعمها اللوجستي للقوات العراقية في معركة تحرير تكريت من سيطرة تنظيم داعش. 19 ضربة جوية جديدة ضد مسلحي داعش في سوريا والعراق. واشنطن تدعو الحوثيين إلى التوقف عن زعزعة استقرار اليمن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقدم دعما مخابراتيا ومعلوماتيا واستطلاعا لدعم العمليات العسكرية في تكريت ضد مسلحي تنظيم داعش. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنس للصحفيين إنه ليس لديه تعليق على القرارات السياسية الإضافية التي تتعلق بالعمليات هناك. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون امتنعت من جانبها عن التعليق على توقع الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم الأربعاء بأن ينفذ التحالف الدولي قريبا ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم داعش في تكريت. وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة لن تناقش العمليات العسكرية المستقبلية. أعلنت قوة المهام المشتركة أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 19 غارة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق. وقد نفذت في سوريا 5 غارات قرب مدينة كوبان الحدودية ودمرت وحدات تكتيكية تابعة لتنظيم داعش ومواقع قتالية ومركبات. فيما ذكرت قوة المهام أن 14 غارة أخرى نفذت في العراق قرب كل من بيجي والفلوجة والموصل وتلعفر، وأصابت وحدات تكتيكية وعربات وحفارات ميكانيكية وأسلحة آلية ومباني تابعة للتنظيم المتشدد. دعا البيت الأبيض الأمريكي قوة الحوثيين للكف عن زعزعة استقرار اليمن، وذكر أنه لا يستطيع أن يؤكد مكان وجود الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنس للصحفيين ندعوهم للكف عن زعزعة الاستقرار والعنف والتعاون مع العملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الخلافات بين جميع الأطراف. وأضاف أرنس القول إنه لا يستطيع تأكيد التقارير الإعلامية بأن هادي قد فر من اليمن. ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش التركي في بيان على موقعه الإلكتروني أن الجيش التركي أطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا يوم الأربعاء ردا على نيران هاون ومدافع آلية. وكالة رويترز الأنباء أشارت إلى أن وقوع الاشتباك في منطقة داغليجا في إقليم هكاري قرب الحدود العراقية هو انتهاك نادر لوقف إطلاق النار. كان قد سرى منذ عامين بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية بموجب عملية سلام وقعت بين الجانبين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جماعات تقاتل الحكومة السورية سيطرت على بلدة بصرة التاريخية قرب الحدود مع الأردن بعد معارك استمرت لأربعة أيام. وذكر مصدر بالجيش السوري لوكالة رويترز الأنباء أن معارك ضارية اندلعت مع جماعات مسلحة في بلدة بصرة الشام مساء يوم الثلاثاء وحتى الآن. وقال المصدر نتحرى عن الحقائق في الميدان. وتصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مدينة بصرة ضمن مواقع التراث العالمي. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الوضع في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين. مرحبا يا خليل. خليل تسمعني؟
أنا رحب على إيميل.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل خليل حسين من دمشق. سننتقل الآن إلى شأن الأزمة في كييف في الشرق الأوكراني، إذ أقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو حاكم منطقة ديمبرو بروتروفيسك الحدودية مع الشرق الانفصالي الموالي لروسيا واسمه إيغور كولوميوسكي في إطار صراع داخل السلطة مع انتشار مسلحين في كييف للسيطرة على موارد نفطية مربحة حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء. وكوليوميوسكي الذي عين حاكما قبل سنة لوضع حد لنزاعات الانفصاليين في هذه المنطقة الصناعية الأساسية الواقع على حدود المناطق الانفصالية الموالية لموسكو برز من خلال إنشاء وتمويل فرق قوية للمتطوعين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية ضد المتمردين الموالين لروسيا. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو. مرحبا يا ميخائيل.
مرحبا محاسب الخير.
أهلا بك يا ميخائيل. كيف بدأ الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
لقي 3 أشخاص على الأقل مصراهم وأصيب 6 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب بلغم أرضي في شرق أوكرانيا. الحادث وقع على طريق يربط مدينة أرتيوميسك بمدينة غورليفكا في إقليم دونيتسك. عن ذلك نائب مدير مديرية الشرطة بهذا الإقليم إليا كيفا، وكان عدد الركاب على الحافلة 26 شخص، وتسارعت إلى مكان الحادث عدد سيارات إسعاف فورا. وفيما يخص آخر الأنباء الميدانية، فقد أطلق الانفصاليون النيران على القوات الحكومية 23 مرة يوم أمس، أفاد بذلك النطق العسكري الأوكراني أناطولي ستيلماخ. ستيلماخ قال إنه ليس هناك ما يدل على تحسن في الوضع الأمني بمنطقة النزاع، موضحا أن المتمردين الموالين لموسكو استخدموا قاذفات ألغام ودبابات وأسلحة رشاشة في هجماتهم على مواقع القوات الحكومية، وتم تسجيل إطلاق طائرة بدون طيار فوق قرية شيروكيني. وكثف الانفصاليون نشاطاتهم العسكرية على جبهة دونيتسك، حيث قصفوا قريتي بيسكي وأوبيتني ومدينة أفدييفكا ومنجم دوتيفكا لاستخراج الفحم الحجري. ويجب أن نشير إلى أن هذه المنطقة من قنزة غنية جدا بالفحم الحجري. وعلى جبهة أرتيوميسك تعرضت قرى ماريوفسكي وشومي ولينينسكي للقصف من جهة الانفصاليين. وفي مدينة أوديسا بجنوب شرق أوكرانيا تم اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بالتورط في نشاطات إرهابية. ماركيان لوبكيسكي مستشار مدير جهاز الأمن الأوكراني قال إن 2 منهم قد اعترفا بأنهما كانا يخططان لصنع قنبلة بهدف تنفيذ عمل إرهابي في إقليم أوديسا. وللسعادة السياسي من المتوقع عقد لقاء قمة في العاصمة الأوكرانية كييف في شهر نيسان أبريل المقبل. يشارك فيه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقادة بعض الدول الأعضاء في الحل الأوروبي. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن لقاء القمة المرتقب من المتوقع أن يتناول كيفية تنفيذ الاتفاقيات لوقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الأطراف المتحاربة في وقت سابق من هذا العام في العاصمة البيلاروسية مينسك. نعم محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، عاد إلينا الزميل خليل حسين من العاصمة السورية دمشق. مرحبا بك يا خليل من جديد.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ومستمعينا ذات العراق الحر.
أهلا بك. كيف بدأ الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية، سيما مع الأنباء التي تحدثت عن معارك ضارية خصوصا في منطقة إدلب؟
في الحقيقة محمد، اليوم محافظة إدلب في عموم المحافظة وليس في محيط المدينة فقط، هناك مواجهات عنيفة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة، ولكن أعلن هذه المعارك ما يجري على تخوم مدينة إدلب، والبعض يتحدث عن دخول قوات المعارضة لبعض المناطق وبعض الأحياء الشمالية من المدينة، ومنها السكن الشبابي ومنطقة السكن الجامعي، إضافة إلى شارع الثلاثين. هذه الأنباء تحدثت من طرفي الصراع، إن كان من القوات الحكومية أو من طرف مسلحي المعارضة، حيث أكدوا بأن المعركة هي اليوم التي تقريبا هي اليوم الثالث على التوالي اليوم هي الأعنف في محاولة من القوات الحكومية لرد الهجوم الذي شنه مسلحو المعارضة منذ 3 أيام، وسيطروا خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. ولكن القوات الحكومية بحسب مصادر عسكرية سورية قالت بأنها كبدت مسلحي المعارضة عشرات القتلى والجرحى والكثير من العتاد. أيضا بعض المصادر الحكومية قالت أن تعزيزات كبيرة وصلت من مدينة حلب باتجاه محافظة إدلب، واستطاعت فك الطوق الشرقي عن المدينة، وبذلك أصبحت المدينة المعركة الآن هي محصورة في الجهة الشمالية والشمالية الغربية من المدينة، إلا أن المعارك أيضا لا تزال مستمرة في بعض بلدات المحافظة، ومنها بالتحديد في منطقة سراقب، حيث قامت سلاح المدفعية السوري وسلاح الجو السوري بقصف عدد من المواقع المسلحة المعارضة في تلك المناطق. لأن بعض بيانات صادرة عن المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت بأنها قوات حققت تقدم كبير خلال معارك يوم أمس، وسيطرت على نقاط جديدة وهي تتقدم بشكل مستمر باتجاه المدينة. أما بالنسبة لباقي المعارك فلا تزال تقريبا المعركة الأخرى المشتعلة والتي لا تقل ضراوة عما يحصل في محافظة إدلب، وأقصد هنا في جنوب البلاد في محافظة درعا، وبعد تقريبا سيطرت مسلحي المعارضة على مدينة بصرة الأثرية قالت بعض المصادر المحلية في محافظة السويداء بأن تعزيزات عسكرية كبيرة اتجهت من محافظة السويداء باتجاه مدينة بصرة الشام الأثرية وهي قريبة من الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وأن هذه القوات حققت تقدم، إلا أن بعض المصادر في المعارضة قالت بأن قواتها كبدت القوات الحكومية خسائر كبيرة ولا تزال المعارك مستمرة في محيط تقريبا مدينة بصرة رغم سيطرة قوات المعارضة، وأن القوات الحكومية استطاعت إجلاء جميع سكان المدينة ثم عادت تجميع قواتها وبدأت بهجوم مرة أخرى على مدينة بصرة الشام. أما بالنسبة لي في تقريبا في محافظة الحسكة فلا تزال الاشتباكات مستمرة وبعنف، هذه المرة في محيط مدينة تلتمر وكذلك في محيط مدينة رأس العين وفي خصوصا في الريف الغربي من المحافظة بين مسلحي داعش وقوات حماية وحدات حماية الشعب الكردي وقوات السوثر وهي وحدات حماية الشعب المسيحية. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. مستمعينا وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من تركيا ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات، العظمى في بغداد 25 درجة والصغرى 11 درجة، العظمى في البصرة 27 درجة والصغرى 14 درجة، العظمى في الرمادي 24 درجة والصغرى 10 درجات، أما في أربيل العظمى 20 درجة والصغرى 5 درجات. شكرا مستمعين لطيب الاستماع ودمتم بحفظ الله ورعايته.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. فاصل قصير نكون بعد وإياكم وورقتنا الثانية لهذا اليوم، وهي تتحدث عن تفضيل الباحثين عن العروس للمرأة الموظفة.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن أن الباحثين عن العروس يفضلون المرأة الموظفة هذه الأيام. مستمعينا، في العراق بعد عام 2003 ورغم فتح باب التعيينات الحكومية على مصراعيه، والذي ربما يعني حتى مع الظروف الاقتصادية الحالية ما زال مفتوحا إلى حد ما، وتخمة الجهاز الحكومي بأعداد كبيرة من الموظفين والتعيينات التي كانت مستمرة كل عام وكان هدفها الحد من البطالة، رغم أنه المفارقة للأسف أنه معدلات البطالة كانت ترتفع بشكل مستمر ولعلها الآن يعني ما تزال ترتفع خصوصا بين الشباب. مع كل هذا هنالك شريحة كبيرة من النسوة سيما الخريجات حصلنا على وظائف في القطاع العام، وحتى قسم منهن يعني تبوأ مراكز يعني إدارية وقيادية في المؤسسات الحكومية لا بأس بها نتيجة لكفاءتهن. هذا كله أوجد طبقة أو شريحة من النسوة الموظفات، حتى يعني باتت هذه النسوة عفوا هذه الشريحة مميزة في المجتمع العراقي. هذا أفرز بطبيعة الحال أمر أنه الآن هناك في العراق ما يشبه ظاهرة، أو هو ظاهرة فعليا، أنه أي شاب لما تسأله أو باحث عن الزواج، لما تسأله تقول له أنت المن تفضل تتزوج، يقول لك موظفة. أول كلمة يقول لك موظفة، لازم تكون موظفة، شرط أساسي أن تكون موظفة. طيب عامل الجمال، عامل فارق السن، الفارق الطبقي، تفاصيل أخرى كثيرة، المهم موظفة. يعني هذا هم الأساسي. في هذا يشير بعض الخبراء في علم الاجتماع إلى أنه الكثير من المفاهيم والرؤى وحتى السلوكيات طرأت على مجتمعنا بعد عام 2003، وربما هو نتاج طبيعي لتغيير وانتقال حركة الزمن من مفاهيم عصر إلى آخر. من وهذه يعني ظاهرة إقبال أو تسابق غالبية الشبان للاقتران بالموظفات واعتمادهم هذا الأمر كشرط أساسي في اختيار الزوجة. هذا كله يعزو الخبراء إلى أنه الحالة الغير المستقرة والقلقة اللي يعيشها الشاب وسط مجتمع يعني يعاني من كثير من المشاكل هي ما دفعت الشباب لأن يكون شرط الزواج بالموظفة، واعتماد المعيار المادي في تقويم الشخص هو أمر أساسي. الشباب بحسب الخبراء هدفهم الحصول على الاستقرار العائلي السريع، لأنه يعني الزواج بالموظفة هو ربما أقصر طريق يوفر له هذا الهدف. لذا يؤكد الخبراء في علم الاجتماع والمراقبين أن هنالك شريحة كبيرة من الشباب يتنازلون عن العديد من شروط الزواج المتعارف عليها والتقليدية، مثل فارق العمر، الجمال، صلة القربة، موافقة الأهل أو اختياراتهم، العديد من الأمور التي كانت سابقا من الأولويات الآن أصبحت ثانوية وربما حتى لا تعد. فالزواج بالموظفة يوفر عدة ميزات، مسألة السكن، الامتيازات اللي تتمتع بها الموظفة مثل إمكانية أن تحصل على قرض أو سلفة 100 راتب أو قطعة أرض، وإضافة إلى راتبها الشهري اللي بعض الموظفات يتقاضون راتب شهري مجزي جدا، خاصة في وزارات إنتاجية مثل وزارة النفط أو حتى وزارة الكهرباء وما إلى ذلك. جميع تلك الأمور جعلت من الموظفة عند الشاب للأسف كما يقول المراقبين ورقة يا نصيب، بعيدا بعيدا جدا عن مفهوم الزواج التقليدي القديم أو زواج ما نسميه القسمة والنصيب. هذا الموضوع يطرح الكثير من التساؤلات. أولها، ما نسبة نجاح هذا الزواج؟ استمرارية التفاهم بين الزوج والزوجة، الزوجة كيف تنظر إلى أو الموظفة كيف تنظر إلى من يتقدم لخطبتها وهي تعلم ربما أو تحس أنه هو متقدم لأنه هي موظفة أو فضلها لأنه هي موظفة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ الحقيقة لن نطيل الكلام، سنترك الكلام للناس. بداية معنا المواطنة سعاد حسن تشير إلى أنه يعني رأيها أنه مو بالضرورة الزواج من موظفة حتى يعيش الشاب أو الإنسان سعيد. دعونا نسمع.
طبعا أنه مو بالضرورة أن الرجل يتزوج موظفة، يعني أنا أعرف هواية بنات متزوجين يعني هم مو موظفات ومتزوجين أزواجهم مرتاحين وياهم، وأصلا بالعكس يعني تكون الأم أو الزوجة هي تربي أطفالها تربية صحيحة وتكون نبيها على زوجها، تنتبه عفو على زوجها وعلى أطفالها. يعني هواية أكو أصحاب وأصدقاء وجيران يعني بعد الزواج وظف زوجته عادي تمشي الحياة طبيعية، يعني مو بالضرورة انه هو الا موظفة ويتزوجها. يعني بعدين هو الموظفة يعني اساسا يعني ما راح يستفاد من عندها الرجل اذا اخذها، اذا هو ما اخذها على مدى الراتب او متزوجها على مدى الراتب، فهو يعني الراتب راح يروح على كمالياتها الشخصية وعلى مصاريفها، واحنا هنا يعني عندنا هواية مصاريف، فما راح يستفاد هو اكثر، بالعكس راح ينهمل البيت وراح تنهمل الاطفال او وبالمستقبل راح تكون اكو فثغرة بينه وبين زوجها، يصير يعني ماكو ألفة داخل البيت.
نعم، وجهة نظر الحقيقة، لكن الشابة زهراء عبد الجبار تؤكد أنه فعلا الآن المرأة الموظفة والشريحة الموظفة هي شريحة المفضلة عفوا عند الشباب، هي شريحة الموظفات.
فعلا هو هسه الرجال يفضلون المرأة العاملة الموظفة، يفضلون الارتباط بها أكثر، لأنه هسه النساء بصورة عامة كلها يعني أكثرها تتعمل، ماكو بعد مرأة قاعدة بالبيت، ماكو ربة بيت بعد، كلها تعمل، وحتى يعني فرص العمل صايرة واسعة للنساء حتى أكثر من الرجال تقريبا، وهذا الشيء يساعد الرجال يعني بالحياة، خصوصا هسه الحياة صعبة، المعيشة ذا تغلى، والرجل أو الشاب يفضل المرأة العاملة بالقطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، لأنه القطاع الحكومي بي استقرارية أكثر وضمان إلها والحقوقها والاستمراريتها بالعمل.
نعم، الشاب رضا شكري أيضا يقول أنه يفضل الموظفة نتيجة ظروف الحياة في العراق. دعونا نسمع.
الوضعية هسه صعبة، يعني إذا ألقى موظفة أقرباء أو عارف خوش ناس شكوا بيها، الموظفة ما بيها شيء، لأن الحياة صعبة هسه، ويحتاج الرجل من يعينه، يعني الرجل والمرأة يصيرون واحد وشركة حياته، فتكون موظفة أفضل للطبقة هسه الماشية، لأن شوية الظرف صعب طبعا إذا متفاهمين تعينه بحياته لأن هي شركة حياته.
نعم، لكن المواطن حسن مجيد عنده رأي مغاير تماما لهذه النظرية.
لا، أفضل الزواج من غير الموظفة. السبب أنه هي طبعا أكيد قناعة شخصية، وهذه القناعة الشخصية من نابعة، أنا رأيي الشخصي أنه الموظفة تكون ناجحة إذا خاصة بعملها على حساب بيتها، هذا شيء واقع حال طبعا، مو كلام يعني. مثلا الرجل إذا يحب بيته أنه يكون متكامل مكمل، مثلا من ناحية تربية الأطفال أو متابعتهم، أكيد المرأة تقتل أغلب وقتها الموظفة، يعني نقول 50% من وقتها بدوامها مثل ما، وهذا يأثر طبعا تأثير سلبي على البيت، لأن حاليا الناس مع الأسف يعني احنا نقول أول وقت هو الوقت أصبح للمادة، فنقول 70% من تفكير الناس ومصاعب الحياة هسه الموجودة، وعدم تحمل أغلب اللي يريد يتزوجون ما يريد يتحمل المسؤولية تحمل كامل، ما نقول 100%، سابقا كانت الأمور تختلف، التفكير كان يختلف، لكن بالوقت الحالي لا، يعني يحب أن يكون يعيش حياته بأسهل ما يمكن، فيفضل المرأة الموظفة أولا المردود المادي، وهذا يحل هواي أمور طبعا، بغض النظر عن أنه مثلا مسؤوليات اتجاه بيتها أو مسؤولياتها هي نفسها الموظفة اتجاه بيتها.
نعم، مستمعينا أيضا معنا أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية، تعلق على هذا الموضوع وتوضح جانبا من أسباب تفضيل الشباب الآن للمرأة الموظفة على ربة البيت أو المرأة غير العاملة عموما.
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الحاضر أصبحت الحقيقة ليست سهلة، يعني الزوج عندما يتزوج لا يمكن بمفرده أن يتحمل المسؤوليات العائلية وبخاصة الجانب الاقتصادي، فيرغب بزواج من موظفة، يعني هنالك أيضا إذا ما كان هو موظف هذا الرجل يكون هنالك تقارب بالثقافة ما بين الزوجين، ويكون هنالك تعاون وتحمل مسؤولية بشكل مشترك، المسؤولية العائلية تجاه العائلة تجاه الأطفال، فالحقيقة يعني هذا شيء طبيعي يعني. والآن حتى الأعمال المنزلية أصبحت لا تأخذ كل أوقات المرأة، التطور التكنولوجي يعني ممكن أن تستعين بالأجهزة الكهربائية في المنزل، وحتى بالمحلات هنالك يعني الأكل شبه جاهز، فالحقيقة يعني إذا ما بقيت بالمنزل بدون عمل خارج المنزل وبدون أيضا مرتب ستعاني من الملل من أوقات الفراغ، يعني حتى الحياة الاجتماعية بالمجتمع العراقي نتيجة للأوضاع التي مر ولا يزال يمر بها المجتمع العراقي، الحروب، الحصار، الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية، فعندما يعود الزوج إلى المنزل يجد الزوجة تعاني من الكآبة، من الإحباط، وتكون هنالك الحقيقة مشادات ما بين الزوجين، لكن إذا ما كانت تعمل خارج المنزل تقدر الشعور بالمسؤولية، شعور مسؤولية الزوج اتجاه العائلة، وتكون هنالك العلاقة الزوجية عبارة عن علاقة شراكة ما بين الزوجين، الاثنان يتحملان المسؤولية اتجاه العائلة اتجاه الأسرة، والآن يعني حتى الأطفال ممكن يعني أرسالهم إلى دور حضانة، رياض الأطفال، المدارس، يعني المجتمع بالوقت الحاضر، هالتطورات التي طرأت في المجتمعات بشكل عام وحتى المجتمعات العربية والمجتمع العراقي الحقيقة يعني أثرت في بنية العائلة.
نعم، استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل. ينضم إلينا الزميل أسعد عمران من جديد، مرحبا بك.
مرحبا زميل محمد.
أسعد، يعني هذا الموضوع الحقيقي خليني أسأل، يعني طيب الشابات النسوة غير الموظفات، يعني ألا تزيد هذه الظاهرة، قضية شرط الموظفة، ألا تزيد هذه من مسألة العنوسة، يعني ألا تؤثر سلبا على هؤلاء النسوة، يعني ما حصل وظيفة، ربما حتى خريجات ما حصل وظيفة. كيف يعني؟
صحيح، يعني لو عملنا إحصائية على نسبة المتزوجات بين الموظفات وبين ربات البيوت، يعني راح نشوف أنه نسبة المتزوجات بين الموظفات هو أكثر، يعني سبب مادي أكثر في بعض الأحيان، أنه تكاليف الحياة وصعوبة الحياة يدفع الشخص إلى تفضيل الموظفة، يعني حتى أنه يهمل جوانب عديدة، على سبيل المثال يعني حتى الشكل والجمال ربما يهمله مقابل المردود المادي اللي راح توفره هذه الزوجة. يعني ما نقدر نقول أنه هذا راح يأثر على مستقبل الزواج، إن شاء الله يعني كل الزيجات يعني تكون ناجحة، لكن هناك تحذيرات كثيرة من هذا الجانب، لأن هذا الجانب راح يخلو من العواطف، راح يخلو من يعني الشعور بالراحة أو الاختيار الصحيح بالنسبة للرجال في اختيارهم لهؤلاء النسوة. نعم زميلي.
نعم، طيب أسعد خليني أسأل، يعني بالنسبة للشباب لفت كلام، يعني في كلام أحد المتحدثين نقطة مهمة لفت انتباهي حقيقة وموضوعية جدا، أنه ربما السبب في هذا كله أنه الشاب ما عاد بنفس عقلية الشاب سابقا، أنه هو يعني يفضل أن يكدح بالحياة، هو يريد يحصل استقرار بسرعة وخلاص. يعني
هي الظروف الاقتصادية مو مثل الظروف قبل، يعني احنا ما نقدر نقول انه الشاب حاليا مثل الشاب اللي بالثمانينات او بالسبعينات، يعني الظروف الاقتصادية اللي بالسبعينات والثمانينات غير الظروف الاقتصادية الموجودة حاليا. الظروف الاقتصادية الكل مجمع على انها ظروف صعبة، ربما الشاب او رب الاسرة لوحده يعني ما يقدر انه يوفر متطلبات الاسرة، يعني اذا ما كانت رب الأسرة أيضا الموظفة ربما راح يشوف فرق كبير، يعني حتى الغير المتزوجين ربما ينصحون من قبل المتزوجين بتفضيلهم أو دفعهم للزواج من موظفة خير من الزواج من ربة منزل، لأن الموظفة راح توفر له جزء أو مردود مادي معقول لتمشية حياته. ثانيا هناك سبب رئيسي هو سكن الزوج والزوجة خارج بيت العائلة. لا. مع الأسرة ومع هذا سبب رئيسي في نجاح أغلب الزيجات، يعني العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الكبيرة ربما محفوفة بالمخاطر، لذلك سكن الزوج والزوجة خارج المنزل بمنزل لوحدهم فيه نجاح كبير للأسرة، وهذا أيضا شيء ما يتأتى وما يتوفر إذا لم يكن رب الأسرة وربة الأسرة موظفان.
نعم، شكرا للزميل أسعد عمران، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن تفضيل شريحة واسعة من الشباب النسوة الموظفات للزواج على غير الموظفات. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، وبما أن اليوم خميس نتمنى السعادة والرفاه والبنين لكل من يتزوجون هذا اليوم وفي كل يوم. أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج بيتر كوبالك. نلتقيكم في صباح يوم الاثنين المقبل في العاشرة بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين انتظرونا، وحتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
أوراق الصباح
البدر واكثر شاصفها انا مقصر، شفتها وتاه درب وعليها عيون تسبح، يقول سبحان من صور شاصفها انا مقصر، يقول سبحان من صور شاصفها انا مقصر.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى ديالى للإشارة إلى الاحتقان الطائفي الناجم عن تدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى حمل مواطنين إلى تغيير أسمائهم وألقابهم. التفاصيل من سامي عياش.
تغيير الأسماء والألقاب العشائرية ظاهرة بدأت تتسع في محافظة ديالى بحسب مراقبين. كثيرون يتحدثون أن هناك عدد كبير من معاملات تغيير الأسماء في محاكم بعقوبة وبقية أقضية المحافظة. المواطن إبراهيم أحمد قال إن الكثيرين يخشون من استهدافهم على أساس أسمائهم أو ألقابهم فيضطرون إلى تغييرها.
الظروف الأمنية والاضطرابات الأخيرة عاشتها محافظة ديالى، سقوط أكثر من نصف المحافظة بتنظيمات إرهابية، وصار رد فعل من الدولة والحشد الشعبي، فكثير من الناس بدأت تتغير أسماء، ومن ما فيها حتى يعني أخوي يعني ابنه غير اسمه خوفا عليه وعلى مستقبله، واضطر من تغيير اسمه من عمر إلى عمار. فالمفروض الدولة هذا المجال ما تنطي مجال لهذا الموضوع من البدء، وتخلي الأمور سالكة، مو الإنسان يحاسب من أجل اسمه ومن أجل مشاكل قبل 1400 سنة.
محمود الطائي وهو أحد وجهاء مدينة بعقوبة دعا الحكومة العراقية إلى وضع حد لظاهرة تغيير الأسماء والألقاب.
تغيير الأسماء له عدة جوانب، من جهة أنه يبحث المغير عن اسما يليق به، كان يكون اسما قد ظلم به من قبل أهله، ولكن يبدو أن هناك أسماء ليست غريبة. يعني على سبيل المثال أنا أسمع وأقرأ أن الكثير من اسم عمر يحول إلى اسم عمار، أو اسم علي مثلا إلى علاء أو علاوي، وهذه هي صبغة طائفية بحتة. أعتقد أن هذا الاحتقان والتخندق الطائفي هو الذي جعل من هذه القضية مسار جدل يعني اليوم في الواقع العراقي.
الجهات الحكومية كيف تسمح بهذا الإجراء؟
يبدو أن الحكومة يعني بجهاتها المختصة يعني هي لن تجد علاجا لهذا الموضوع، لأن يعود هذا الشخص إلى حرية الإنسان أولا، وثانيا ليس هناك من محددات في هذا الموضوع. يجب أن يكون هناك يعني حزمة قوانين توضع لهذا الموضوع حتى لا يكون موضوعا متفشيا.
معاملة تغيير الاسم واللقب العشائري وبحسب مختصين معاملة معقدة، تبدأ بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية، وبعد ذلك يتوجب الحصول على موافقة عدة دوائر حكومية. الناشط السياسي ثامر الشيخ داود يرى أن تغيير الأسماء بات موضوعا مؤرقا للكثير من المراقبين.
هذا الموضوع بات موضوعا مؤرقا جدا للمراقب للشأن العراقي، يعني لأول مرة تحدث مثل هكذا ظاهرة، تغيير الأسماء وتغيير العشيرة وتغيير اللقب العائلة. هذه الظاهرة حقيقة لو تدرس بشكل عميق نراها ظاهرة مؤلمة ومؤذية، على الرغم من أنها تظهر للعيان كأنها حالة بسيطة من تغيير اسم. مراقبتنا للإعلانات للمحاكم نرى أعداد هائلة جدا تغير اسمها من عمر إلى أسماء أخرى، من علي أو كذا إلى أسماء أخرى، فهذا وراها دافع طائفي. إذن هناك تهديد، هناك خوف من المستقبل، خوف من حمل الاسم. إذا العراقي يخاف من حمل اسمه على العراقيين، السلام.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، بعقوبة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من جديد مرة أخرى إلى ملف من الميادين والاحتقان الطائفي والحراك القائم لإبرام اتفاقات سياسية تقلل منه في ضوء الممارسات التي تحصل في المناطق المحررة من قبل جماعات مسلحة غير نظامية ترافق القوات الحكومية. التفاصيل من عماد جاسم.
يعرب سياسيون ومتابعون عن قلقهم من أن تنتج عمليات تحرير المناطق التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش حالة من الانتقام العشائري والطائفي في بعض المدن والقرى المحررة، مطالبين بأهمية التحرك السريع لإبرام اتفاقات سياسية وعشائرية تضمن نجاح سير عمليات التحرير دون حدوث مشاكل انتقامية عرقية أو طائفية. ويشير الدكتور قولو سنجاري عضو مفوضية حقوق الإنسان أنهم كمفوضية وجهوا خطابات صريحة إلى القوى السياسية وإلى الحكومة لتوخي الحذر من حصول حالات انتقام عشائرية أو قبلية أو طائفية بعد عمليات التحرير العسكرية التي تنفذها قوات الحشد الشعبي والقوات العسكرية بمختلف صنوفها.
نعم، نحن ناشدنا الحكومة ودولة رئيس الوزراء والجهات الأمنية بأن توخي الحذر وأن تحترم حقوق الإنسان أبان التحرير.
أما النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي فيؤكد أن هناك حراكا فاعل باتجاه عقد عدة اجتماعات ومؤتمرات في هذه الأيام لتجسيد فكرة المصالحة الوطنية الحقيقية عبر أخذ التعهدات من شيوخ العشائر بإخماد نار الفتنة الطائفية والعشائرية وتغليب لغة العقل والتسامح بعد عمليات التحرير للمناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش، مشيرا أن أغلب القوى السياسية شكلت لجان تعمل اليوم بشكل يومي للخروج بنتائج إيجابية بهذا الخصوص.
تأكيد هنالك مشروع المصالحة الوطنية، اليوم السيد العبادي ومن ورائه قادة التحالف الوطني يعملون ليل نهار من أجل إيجاد مصالحة وطنية بعد الانتهاء من داعش، ومن خلال دعوة للجامعة العربية أيضا ستكون حاضرة. نعم. الأمم المتحدة ستكون حاضرة. طيب. المؤتمر الإسلامي سيكون حاضر بالإضافة إلى جهات سنية معتدلة يهمها. طيب. أمر الوطن يعملون جاهدين من أجل تلك المصالحة للخلاص وسحب جمهور داعش منها لنعيده إلى أحضان الوطن حتى نؤمن مناطقنا من عودة داعش لا سمح الله.
فيما يستبعد النائب عن محافظة الموصل عبد الرحمن اللويزي أن تحدث مشاكل انتقامية وخلافات عشائرية أو طائفية بعد إكمال عمليات التحرير لمناطق محافظة صلاح الدين، لأن العشائر في صلاح الدين متجانسة ومن طائفة واحدة في أغلبها، وهو ما قد لا يحدث في الموصل بحكم وجود مناطق متنازع عليها وعشائر وقبائل من أعراق وقوميات متعددة، مشددا على أهمية متابعة ما يحصل اليوم في ديالة من حالات انتقام طائفية وما قد يحصل في الموصل بعد تحريرها.
هي الانتهاكات هذه هي مقرونة أصلا بالشد أو المشكلة السياسية اللي موجودة سابقا اللي هي قضايا الحدود، ولذلك اليوم مثلا في صلاح الدين لم يتحدث عن وجود انتهاكات. نعم، بعض السياسيين اللي حاولوا يشوشون على ما يحدث واللي هم لهم يعني أجندة وإرادة في أنه الحشد الشعبي يقف عند حدود صلاح الدين ولا يتجاوز المينا ومثلا صرحوا بهذا، ولكن لم تكن هناك موجود مشكلة بسبب عدم وجود أصلا مشكلة في صلاح الدين كالمشكلة اللي موجودة مثلا بالموصل أو في ديالة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى نوافذ مفتوحة أترككم مع هذا الفاصل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا وسهلا، موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة للجميع. وهذه دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن يعمل عراقي بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
من حبك يا غالي والليالي ميتة تنام الليل وانا بلا حال، موتني غرامك بس فرودك شايفاني.
أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا بك حسن، شلونك؟ صحة إن شاء الله زين.
يا هلا الصحة كل الزين، كل الزين إن شاء الله، كل العراقيين بصحة وسلام.
نتوقف حسن أولا مع الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ ويحمل عنوان
عدنان الصائغ يقول ديواني تأبط منفى، يصف حالة الاغتراب لكل عراقي يحمل منفاه على ظهره.
كل يوم البلد كل يوم نكدة، كل يوم البلد كل يوم البلد كل يوم.
حسن إلى رسائل المستمعين، ومعي رسالة جديدة من المستمع أبو سماح الخالصي الذي كتب، طبعا هذا خاص للنوافذ المفتوحة. ناقش كثر للناس درا فداياي
ناقش كثر للناس درا فداياي، تاليها للقصاب ودتني دنياي.
أنا ما همني القصاب اللي علق جلاي،
همن صديقي اللي قال أوزلي من هاي.
يا بابا كلش مؤلمة طبعا.
اي خصوصا يعني
هاي من الأصدقاء. طبعا هناك مستمع ينتهي رقم موبايله ب 618 يقول مستعجلين يعني مجلس النواب في توزيع موازنة 2015، لأن الكل يريد أن يسبق الآخر للوصول إلى الفنادق اللبنانية حيث السهرات الماجنة. طبعا ما علي هي العهدة على الراوي.
هاي اللواس موزيني
طلع في القتل خاطعني، كان يقول احبك حيل،
كان يقول احبك حيل،
طلع خاطعني.
المستمع وسام وهو مهجر من سهل نينوى يقول ليش ما يجاهدون الشباب في بناء الوطن والتعليم والتثقيف للأجيال المستقبلية بدل ما يدعون إلى الجهاد المتطرف العدائي. المستمعة الصديقة لينا من ديالة تشير إلى أنها متابعة جيدة لبرامج إذاعة العراق الحر وتقترح عرض مواضيع لها علاقة بالرشاوة ومن أجل التعيينات أو الانتماء إلى حزب معين ولا ماكو تعيين. كما تشير الصديقة لينا حسن، هذه أيضا رسالة إلها لينا، يعني هو لاحظت هواية كاتبت لنا رسائل وطرحت لنا مواضيع أن تقول ليش ما تناقشوها برامجكم، مثلا كاتبة عن فشل الدراسة بالمدارس، يعني تصور يعني ليش فاشلة الدراسة برأيها،
يعني طبعا هي بقلب الحدث أكيد وبسبب الكادر التدريسي اللي ما يرغب دائما يشرح الدرس بطريقة جيدة أو
يتهم الطلاب عادة أنه ما طول يأخذون دورات ودروس خصوصية ليش دي يشرح لهم المدرس.
إذن هو أيضا الكسب الغير مشروع الآخر
طبعًا.
هذه مشكلة أيضا، يعني مشكلة ويوقع بها الجيل القادم
يعني. نعم، وهم يعني هي تقول مو كل الطلاب عندهم إمكانية مادية يقدرون يأخذون دورات أو يدفعون لدروس خصوصية، تقول إحنا شنو ذلك يعني.
طيب إحنا ليش نناقش ما عنده إمكانية، ليش نناقش إنه هذا فساد لازم يصير؟
طبعًا. حسن كثير يعني خصوصا البرنامج الصباحي دائما يطرح مواضيع من هالنوع. وأني أوصل هذا الرأي إن شاء الله إلى المسؤولين عن البرنامج الصباحي.
تعرف ليش أحبك ما أعرف ليش، بس أعرف بدونك قلبي ما يعيش. تعرف ليش أحبك ما أعرف ليش، بس أعرف بدونك قلبي ما يعيش. بدونك تدري شي يصير، كل شي يصير تغيير. بدونك تدري شي يصير، كل شي يصير تغيير.
نتوقف الآن مع الموضوع الرئيس لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
عدنان الصائغ يقول ديواني تأبط منفى يصف حالة الاغتراب لكل عراقي يحمل منفاه على ظهره.
مستمعين الكرام، في لقاء أجرته الزميلة هبة نبيل مع الشاعر العراقي عدنان الصائغ أكد أن ديوانه الشعري تأبط منفى يصف حالة ألم الاغتراب لكل عراقي، حيث يحمل منفاه على ظهره مشتتا في أنحاء الأرض يبحث عن نسمة أمان وحرية. لذلك نجد في المنافي شيئا من الفن والإبداع لوطن نقول عنه الوطن البكي.
مرحبا بالشاعر الكبير عدنان الصائغ. حقيقة في البداية الأمر سعيدة جدا بلقائي معك، هذا شرف إلي بصراحة. أهلا بحضرتك.
وأنا أيضا سعيد في هذا اللقاء معك وفي هذا اللقاء الجميل في المغرب تحت هذه الشمس الساطعة الجميلة التي حرمنا منها ونحن في منافينا الباردة.
بداية أحب أن أقول عدنان الصائغ عراقي الجنسية والأصل، ولادة الكوفة في النجف الأشرف، الإقامة في لندن، الجنسية الحالية هي السويدية، واليوم نحن نلتقي في المغرب. أريد منك أن تصف هذه الحالة بمثلا بيت شعري أو كلمات من اختيارك، ماذا تقول؟
هو ممكن يلخصها ديواني اللي صدر بالسويد واللي يحمل عنوان تأبط منفى. فكل عراقي اليوم هو يحمل منفاه على ظهره، كما كان الشاعر العباسي دعبل بن علي الخزاعي كان يحمل صليبة على كتفه ويمشي في أسواق بغداد يقول لي 50 عاما أحمل خشبتي على كتفي أبحث عن من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك. نحن الآن كل عراقي يحمل منفاه ويتشتت في بقاع الأرض بحثا عن نسمة حرية، نسمة أمان بعد أن فقدنا الكثير. في مقطع أيضا من الديوان نفسه تأبط منه فأقول: أي هذا الغريب الذي لم يجد لحظة مبهجة كيف تغدو المنافي سجونا بلا أسجة. كما ترين نحن الآن في المغرب تحت هذه الشمس التي حرمنا منها في منافينا البعيدة.
رغم نستذكر أننا من بلد الشمس،
نحن من بلد الشمس ومن بلد الحضارات وبلد الشعر، لكن بالإبداع استطعنا أن نمد جسور التواصل. كان الآن اللقاء بين المركز البيداغوجي وأيضا مسرح فرقة مسرح الفن الحديث، فجمعت بين العراق والمغرب والسويد لكي نعطي انطباع أن الإبداع هو وطن الجميع، وبالإبداع لا حدود لا قوميات لا أديان، كلها تلتقي في جمرة الإبداع لتتواصل وتعطي عطاها للجميع. وهكذا كان هذا لقاءنا الآن.
الشاعر عدنان الصائف، ماذا أعطاك المنفى غربة طويلة من ياسر تقريبا؟
أنا من خرجت من العراق 1993 حوالي الآن 21 سنة، لكن أحس أنني لا أزال متواصل، وكأنني تركت العراق أمس لأنه لم أنقطع عنه تواصلا.
كيف؟
مع
كيف خلقت هذا الجو أنه
في التواصل مع أصدقائي في الداخل، وأيضا أن القصيدة لا يوقفها حارس أو سياج أو حدود، فعلى تواصل وتماس مع بغداد ومع الكوفة ومع أصدقائي، هذا خفف عني غلواء الغربة. والتجدين في حتى في قصائدي الأخيرة اللي هو في ديواني تابة طمنفة وفي ديواني و الذي صدر مؤخرا، وأيضا في ديوان المشترك مع الشاعرة جيني لويس غناء لإنانا، تحسين أن العراق لا يزال موجود في شوارع وأغانية ونواحة وذكريات وتاريخها، لأنه شاعر لا يمكن أن يخرج مثل ما لا يستطيع الإنسان يخرج من جلده، الشاعر لا يستطيع أن يخرج عن وطنه ومن حنينه ومن ماضيه، فهو موجود بالداخل لكنه مثل الجمرة تتوهج وتخبو قليلا ثم تتواصل بالتوهج مرة أخرى، وهي بذلك تقيم ديمومة للإبداع. فناظم حكمة يقول: وضع الشاعر في الجنة فصرخ أريد وطني.
الله. أستاذ عدنان، تعتقد البقعة اللي خلقتها واللي عايش فيها وتتواصل فيها من خلال أصدقائك، من خلال الأهل، من خلال أشعارك، خلي نقول العراق المصغر اللي خلقته، هل هو نفسه اللي موجود الآن بالعراق الحقيقي؟
هو كل شيء تغير. أحيانا الأشياء في على مر الزمن تأخذ منحات عديدة. العراق هو مثل ما نعرف شهد تغيرات سريعة جدا، وسبق حتى الأوطان العربية، فكان سباق في الثورات، حتى ثورة الربيع العربي التي نشهدها الآن الوطن العربي في جماعة هو العراق سباق بها. بالتسعين بالواحد تسعين بدأت العاصفة،
أول ثورة هي كانت
بدأت عاصفة ثورته، ولكنه خمدت واستمرت مرة أخرى. هذه الجمرة التي يحملها العراق ستتوهج يوم ما بعد أن تنقشع كل هذه الغيوم، وأيضا ينجلي الغبار والضباب عن هذه البقعة وتشرق. العراق بلد خلاق.
جميلة جدا نظرتك للعراق بهالأمل والتفاؤل الموجود، يعني فعلا تنطي طاقة إيجابية حقيقة. أستاذ عدنان، كانت لك مجموعة نشاطات يعني حقيقة قبل وصولك إلى المغرب؟
جئت من المشاركة في المهرجان السابع، مهرجان شعر العالم السابع في الأكوادور.
نعم.
وضم دول عديدة شاركت في المهرجان، وتشرفت بقراءة 3 مرات في 3 أمسيات، وكان عالم غريب بالنسبة لي.
كنت الشاعر العربي العراقي الوحيد اللي
نعم
شارك
في هذا المهرجان. قبلها قبل ما أصل إلى الإكوادور كنت أيضا قبل أسبوع تقريبا كنت مشارك في مهرجان في برلين، كل شيء بدد وما نحن إلا خيول سباق الأبد، فلماذا ولدنا وفي عنقنا حبل مشنقة تأرجحنا الريح ذات المنافي وذات البلد.
الله، شكرا جزيلا. شكرا.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.